بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أرأيت قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال لي: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية.
يقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لما حدث بهذا قال: إن هذا العلم سبحان الله، يعني فقه عائشة رضي الله عنها الدقيق. نعم.
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وساق بسنده عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. قلت: ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين، فنصرتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا، ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك، فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائلة.
بمفضى السيول من إساف ونائلة.
وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شبيبة عن حبيبة بنت أبي شيبة.
صفية بنت شيبة
عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى رأى ركبتيه من شدة
يعني الداعي. والناس بين يديه أي بين يدي السترة وليس بين يديه أنهما يمرون من غير سترة. نعم أي من وراء السترة فالمرور هنا من وراء السترة ولا فرق بين الكعبة وغيرها كما بوب البخاري في صحيحه قال باب السترة بمكة وغيرها. نعم
قالت يطوف يا شيخ يطوف بين الصفا والمروة يطوف
والناس بين يديه
قبلها قالت يطوف
قبل ايه
رأيت رسول الله يطوف
يطوف بين الصفا والناس والناس بين يديه. نعم
قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورد ايضا في الطواف بالكعبة هذا الحديث. نعم
قالت رأيت رسول الله يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى رأى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك. وقيل إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة. وقيل بل مستحب وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وحكي عن مالك في العتبية قال قال القرطبي واحتج بقول تعالى ومن تطوع خيرا. والقول الأول أرجح.
نعم وهو الركن والقول الأول أرجح هو الركن ولأن السعي يأخذ حكم الطواف ويطلق عليه الطواف أصلا. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أي طواف بهما فسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا والطواف ركن ولا سعي إلا بطواف لا سعي بطواف ولهذا يتنفل بالطواف ولا يتنفل بالسعي إنه مرتب عليه وكأنه جزء منه. فأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة هذه أربعة هي أركان. نعم
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه
هذا طبعا ترجيح فيه نظر لأنه الذين يقولون بأنه واجب ما يخالفون في هذا لكن الكلام ركن أو واجب ركن فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا شيء من هذا أو واجب فيجبر بدم ولا يبطل الحج وإلا فهذا مأمور به. وأيضا لتأخذ عنا مناسككم فكل ما فعله في حجتي تلك واجب. طيب عندنا أيضا تأخذ عنا مناسككم وبات بالمزدلف لتأخذ عنا مناسككم ورمى الجمار الكلام ليس في عدم وجوبه كلام في تحرير المقام هو ركن أو واجب وكل من الركن والواجب مأمور به وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذ عني مناسككم رحمك الله. فالترجيح في كونه ركنا غير حديث لتأخذ عني مناسككم فإنه عام في الأركان والواجبات بل وفي المستحبات لكن أتت الأدلة لتفرق بين الواجب والركن والمستحب لكن ترجيح أن السعي ركن
أن السعي طواف والطواف ركن، وأن السعي مترتب على الطواف، وأنه لا يصح التطوع به دون الطواف، فحكم حكم الطواف. نعم.
قال: وقد تقدم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة لله، خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالسعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله تعالى في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبت عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام.
الله أكبر. هذا معنى جليل، والإنسان يطوف بين الصفا والمروة يستحضره، هذا معنى جليل. فإن الله عز فالإنسان يتذكر هاجر حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة باحثة عمن يؤنسها، وباحثة عن شيء لصبيها، فإذا بالله عز وجل يفرج كربها ويزيل همها ويسد حاجتها، فتعود وقد تفجر الماء عند رجل إسماعيل عليه السلام، وجعلت تحوطه خوفا من أن ينفذ لأنها تظن أنه ماء عادي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته. فيستحضر الإنسان هذا ويطلب من ربه سبحانه وتعالى الثبات والهداية والاستقامة والزيادة وتحويل حاله من حال إلى حال. لا شك أن شعيرة الحج والعمرة من أعظم ما يكون إذا استحضر الإنسان هذه المعاني في الطواف، ورأس هذه الشعيرة الامتثال وتقرير التوحيد وإلغاء العقل، بمعنى يعني إلغاء العقل في تحكيمه في النص، أن الإنسان يفعل أشياء لا يظهر فيها إلا أثر التعبد، كما قال عمر حينما قبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وكذلك الطواف تطوف حول هذا البيت، وكذلك التجرد من المخيط ورمي الجمار والمبيت هنا والنزول هنا، كلها أشياء قد لا تكون معقولة المعنى، ومع ذلك يؤديها الإنسان وهو ممتثل امتثالا عظيما لربه سبحانه وتعالى، منقادا للشر. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية لما مس الأركان كلها، فلما سألوا عن ذلك قال ابن عباس: ليس شيء من البيت مهجورا. قال: لكني رأيت رسول الله يقبل الركنين اليمنيين، أي فقط. فرجع معاوية إلى ذلك. نعم. فيستحضر هذا كلام طيب من ابن كثير. فالسعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره قياسا بحالة هاجر، فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام. نعم.
وقوله تعالى ومن يعني تطوع خيرا.
عند نظر في مسألة عليه السلام علي أو مريم عليه السلام تخصيص بعليه السلام، نعم عليه السلام وعلى كل رجل مؤمن السلام، لكن التخصيص هذا قد يشعر بنبوة هاجر أو بنبوة مريم أو بنبوة كذا، لأن هذا مما جرى عليه العلماء مختصين به الأنبياء والمرسلين عليه السلام عليه الصلاة والسلام وهكذا، وهما ليستا نبيتين، لأن الله ما جعل نبيا إلا رجلا، وما أرسلنا من قبلك من أهل القرى إلا رجالا نوحي إليه، من أهل القرى إلا رجالا نوحي إليه. فيقال هاجر رضي الله عنها ويقال مريم رضي الله عنها، نعم، وإن اشتهر عليه السلام عليه السلام، نعم، لأنه متنازع في نبوته، قد يكون هذا متنازع في نبوته، والقول بنبوته قول قوي، إنما مريم وكذا لا خلاف في أن مريم ليست نبية، الخلاف المذكور فيها ضعيف جدا، نعم.
قوله تعالى ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع، في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي، وعزى الثالثة إلى الحسن البصري والله أعلم. وقوله فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل والكثير، عليم بقدر الجزاء.
طبعا قوله ومن تطوع خيرا زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة مع ذلك، هذا خلاف السنة، لأن النبي ما زاد ثامنة ولا تاسعة، وقيل طوف بينهما في حجة في حجي تطوع، في حجة تطوع أو عمرة تطوع، يعني حينما يكون الحج تطوعا أو العمرة تطوعا، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، وهذا الأقرب، نعم. تطوع ايه؟ في الطواف يعني؟ يطوف سبعا، لو أراد يتطوع سبعا، بل ذكر العلماء أنه لو واصل سبعا مع سبع مع سبع وجعل في النهاية ركعتي طواف صح. لا دي الكلام ده في الصفا والمروة، الصفا والمروة ما فيها زيادة. لا
هذا جائز؟
لا، الصفا والمروة ليس فيها تطوع، بمعنى أنك يمكن أن لو طفت التطوف، لو طفت طواف تطوع فإنك لا تأتي بالصفا والمروة، ما تأتي بالصفا والمروة إلا في شعيرة العمرة والحج، لكن لا يتطوع لا منفردا ولا عقب طواف دون حج أو عمرة. ولذا هو هنا قال في حجة التطوع أو عمرة التطوع، يبقى حج كامل أو عمرة كامل، نعم.
قولوا فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل والكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
الله أكبر، الله أكبر، نعم.
تفسير قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله.
على قدر فضيلة العلم والعلماء، على قدر خطورة ما أحملون المهمة التي هي منوطة بهم، فويل لمن كتم علما يحتاج إليه الناس، وويل لمن كتم حقا يعلمه فضلا أن يحرفه، ومعلوم أن جريمة اليهود تركزت في العلم من طريقين: الكتمان والتلبيس. يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، فجمعوا بين التلبيس والكتمان. نعم.
قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع صوته كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه.
نعم الحديث ضعيف. نعم.
ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث إن العالم
فالأرض تمنع بركتها بسبب المعاصي، ولهذا قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم.
وقد جاء في الحديث إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين
يعني اللاعنون كل أحد، كل فصيح وأعجمي، يعني كل نطق بالعربية عليه، إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، يعني على كل الأحوال هؤلاء الذين يكتمون العلم كيف يلعنون من كل الخلق الذين يكتمون العلم ويحرفونه ويبدلونه. سبحان الله. شوف سبحان الله، كتمان العلم هذا ذنب عظيم، كيف إذا انضاف إليه نصرة الباطل التحريف والتبديل. يأتي الواحد يأتي بأحاديث ويترك حديث، يأتي بآيات ويترك آيات، يأتي بكلام أهل العلم ويترك كلام أهل العلم، ولا يناقش ولا يبحث حتى يصل إلى الحق. ومن أراد الحق وصله إن شاء الله، وصل إليه. الإنسان ما يتبنى يا إخواني، ما في قول يتبناه ولا يتراجع عنه. إذا ظهر الحق رجع مباشرة، ولو تعبد به دقيقة ومات. ما في حاجة اسمها مسلمات إلا ما كان من أصول وقواعد ثابتات، وهذه لا تراجع فيها، لأن هذه مجمع عليها. فلماذا يكتم الإنسان ويبدل ويحرف ويغر شباب المسلمين ويلبس عليهم دينهم كأناس انطلبت منهم تحليل الربا والمعاملات الربوية ساقوا لك أدلة، وإن طلبت منهم تحريم ذلك ساقوا لك أدلة. تريد وجوب النقاب؟ جاءوا بوجوب النقاب. تريد تحريم النقاب؟ جاءوا بتحريم النقاب وأنه عادة من العادات، على وفق ما يطلب منهم. فهؤلاء شر الخليقة. نعم. وكل
الخطوة أو لا. ومعلومة أن هذا المكان ينتشر فيه مثلا بدع حزبية بدع خروشية. ولو لم تكلم هذا مثلا على المنبر قد تحدث كتاب.
لا ما يظهر كتمان العلم هنا. هناك كتمان علم لكن للمصلحة. ويجوز كتمان العلم للمصلحة. لهذا قال النبي قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. فأخبر به معاذ الثم أنه وديت الثم. ما كل هذا في تفصيل، كل هذا في تفصيل. إذا كان الأذى متحققا، إذا كان يقوم لا يقوم بهذا غيره مثلا، إذا كان يمكن أن يرجع المرة هذه إلى المرة القادمة، يعني كلها تفصيلات. لكن عموما كقاعدة عامة يجوز الكتمان للمصلحة، لكن الكتمان للمصلحة يعرف الحق من غيره، وليكون في كتمان الشريعة كله. وعليه أول حديث أبي هريرة عند البخاري حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. قال بأن الذي كتمه أبو هريرة كان يتعلق بمصالح ولا تعلق له بالحلال والحرام بالشريعة، فهذا نوع. أما مثلا معاذ أخبر به عند موته تأثما، يعني خشية الإثم والكتمان. لكن قد يكتم الواحد بعض الشيء مثلا في بعض الأوقات، المرة دي وأخبر المرة القادمة قد أكتم أنا لأنه من غير يعرف الحق، ما في مشكلة. ولكن لو تكلمت أنا قد ترتب عليك فتنة، غيري لو تكلم ما في إشكال. مثلا يعني مثلا أنا أطلع ممكن أطلع المنبر أقول مثلا حسان وزيد وكذا، ها الناس تقبل. أنت ممكن تطلع تقول تيجي تقول حسان يشدوك مع المنبر فتسكت أنت وتكلم أنا مثلا، فلا تسمي ذلك كتمان علم منبوء مذموما، إنما هذا للمصلحة وعرف الحق من قبلك. ولهذا العثيمين رحمة الله عليه لما أوقفوا سلمان وصفر وكذا وقام الشباب بضجة يعني في المملكة، فالشيخ قال وماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند غيره؟ أخذ بالك. فإذا كان الحق يعرف من غيره وهو موجود، لكن مثلا لو أنا تكلمت بذلك يمكن أن يترتب عليك فتنة أو ينكر عليها، لا هنا نقول ممكن أن أؤجل هذا ما في إشكال. يبقى كتمان العلم للمصلحة. ولهذا ابن عبد الوهاب استنبط من حديث معاذ قال وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم.
قال ثم استثنى
ويلحق بذلك أيضا كتمان الشهادة، لأن كتمان العلم عام، أي علم ما يترتب عليه بيان حق وبيان باطل. يجي واحد يكتم حقا يعلم فضل إنسان ثم يكتم ذلك ويقلب فضله إلى مذمة، أو يعلم أن فلانا سارق ومع ذلك يزكيه، أو يعلم أن فلانا ضعيف علميا ومع ذلك يقول هو عالم الأمة. طبعا ده بيترتب عليه ماذا؟ بيترتب عليه قلب حقائق. هذا من أعظم ما يكون. المسألة مش زيد وعبيد، المسألة علم. لأنك إن جرحت فلان ورددت ما عنده ظلما رددت العلم الذي يعرف من قبله. وإذا زكيت فلانا وليس له أهل فإنه يمرر ما يقوله من باطل لأنه مزكى، خصوصا في أزمان لم يعد لعلم الجرح والتعديل على طريقة السلف محل إلا في أفراد قلائل. يعني صارت المسألة هوى ومحاباة، ليس كالأوائل رحمة الله عليهم، وليس كالعلماء الكبار الذين يطبقون ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى. ولا ينبغي لمن تكلم في الجرح والتعديل إلا أن يكون على علم وورع، لابد أن يكون من على علم وعلى ورع. لا، هذا الآن محاباة، كما ضربنا لكم مثلا أمس عن صاحب قناة العمياء الذي يقول يعجز كلام الله عن إيجاد صفة للإخوان المسلمين تدل على انحرافهم و يعني ضلله، يحجز كلام الله. طب هذه خلاه في جهة وجهة أخرى وافق العلامة الألباني العلامة الذي والأقزام والدنيا كلها تترجم أنت الألباني ترجمة ترق لها القلوب، يمكن ما ترجمها طالب له وتتبع العلماء ويأتيك بيان عام المشايخ بالتحذير حتى يتوب ويرجع ويؤوب. طيب أين البيان في هذا؟ أين البيان من مدحيه على القنوات الذين رفعوا قدره؟ أين البيان بقى؟ لا نقول الآن غير على زيد أو عبيد، يعني لسه أمس طالعين من مصيبة الطعن في الألباني وابن باز وكذا وكذا وأنهم ما يعرفوا، تحولنا الآن إلى الطعن في القرآن. هذا جزاء من يزكي من لا يستحق، وهذا جزاء من يصدر للأمة مشايخ الطرق الذين ينطلقون من الطرق الخاصة والمسالك الخاصة، هذا جزاء من يصدر للأمة من لم يتربى على يد العلماء ويعرف العلم والعلماء ويبصر بعينيه قدر العلماء وقدر العلم وأهل العلم، هذا جزاء من يصدر الأمة هؤلاء. طيب فين يلا عايزين اتصال دقيقة، يلا بعد يعجز كلام الله عايزين اتصال دقيقة. ما شاء الله جزاك الله خير على جهودك، فين الجهود هذه؟ يلا جهود الآن في النيل من كتاب الله ومن كلام الله عز وجل والطعن في القرآن. هذا لا يقول أجهل الأمة ربما فيها من القرآن مخلوق، لأن العجز ما يكون في الخالق يكون في المخلوق، فيه اتهام الله بالعجز، فيه أن القرآن ليس من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن لو كان القرآن من صفات الله ما كانت عاجزة، كيف يعجز القرآن؟ فيه الغلو في الجرح، فإن القرآن ما قدر يعني على كلامهم أن يجد وصفا للإخوان، يعني وجد وصفا لفرعون، وجد وصفا لهارون وقارون، وجد وصفا وما وجد وصفا الإخوان، يعني إخوان هؤلاء كفار وأكثر من اليهود والنصارى وعاد وثمود. نعم نحن نشهد ويتفق علماؤنا على ضلال الإخوان وانحرافهم، ولا يحتاج الأمر إلى مزايدة يعني، لكن الكلام ويجرمنكم شأن القوم على ألا تعدلوا. ولا يحمل بغض للقوم على أن يخالف الإنسان في ذلك حتى يكفر من يستحق التكفير، والكلام في الطوائف والفرق والأشخاص ينبغي أن يكون بإنصاف وعدل، كما ذكر حول هذا المعنى شيخ الإسلام كثيرا من الكلام، ومر معنا قاعدة أول أمس لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الجاهل بالكلام في الفرق والطوائف والملل والأشخاص وهذا، أن الجاهل بهذا كالذباب لا يقع إلا على العقر ما يقع على الصحيح، فلابد للإنسان أن ينصف، ولهذا أنصف شيخ الإسلام الأشاعرة المعتزلة، يعني لم يزد شيخ الإسلام على الأشاعرة، أنصف الأشاعرة من المعتزلة، ولم يجعل الأشاعرة بمنزلة المعتزلة، ولم يجعل المعتزلة بمنزلة الجهمية، ولم يقل شيخ الإسلام وقد سئل عن حديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما قال بالخلود في النار لما سئل كلهم في النار، هل قال هل هذا يقتضي الخلود؟ فصل شيخ الإسلام قال منهم من يخلد ومنهم من يعذب ويخرج ومنهم من يغفر له لجهله، وكلهم طوائف الضلال ولا لا؟ طوائف الضلال. إيه 73 فرقة؟ من أشعرة من جبرية من معتزلة كل هؤلاء، ومع ذلك لم يقل شيخ الإسلام بهذا، فضلا أنهم لو أكثر من فرعون هل يقال يعجز كلام الله؟ هذه تحتاج إلى محاكمة يا إخوان، محاكمة. نعم لو اعتقدها صاحبها هذه تحتاج محاكمة عظيمة جدا، وأنا أرى أن هذا من خذلان الله لهذا، لما الله عز وجل سبحان الله هذا الرجل فجأة كل قوم يزكي فما كان يظهر عوارة وهو لا يستحق حقيقة مثل هذا، لا يظهر عوارة إلا هذا الخذلان من الله سبحانه وتعالى حتى يفضح أمر هذا الرجل. والله من وراء عباده محيط، والموفق من وفقه الله، لا من زكاه أحد بمحاباة، والمخذول من خذله الله، ولا رفع أهل الأرض محاباة ومجاملة. نعم، هذا كله من الكتمان. ليسأل يقال إن لم يكن هذا المبتدع فمن المبتدع، ثم يعود هذا يتحسن وهذا كذا. إذا أردنا أن نقول على الرجل يتحسن قلنا، وإذا أردنا أن نسقط رجل من الدور العاشر أسقطنا، وإذا أردنا أن نقول هذا لا يقبل منه إلا بعد سنة قلنا، وإذا أردنا أن نقول الحمد لله تاب والله يقبل توبة العاصي ولو من لحظة قلنا، إذا أردنا هذا وهم من باب حدث فنسي قلنا، وإذا أردنا أن يكون هذا من باب حدث فكذب وكفر قلنا. يعني جميع القواعد، إذا تلاعب ألمنا له الحديد يصنع من ويشكل من قاعدة الجرح والتعديل ما شاء، ليل نهار ليل نهار. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ولكن الله ما ينسى، والله عز وجل يوم، والله سبحانه وتعالى لا يترك بين عباده من يدعي العلم وليس من أهله، ومن يدعي السنة وليس من أهلها، لا يدعي له هؤلاء مسطورين وإن أمهلهم الله عز وجل. وإلا فالله يفضح سبحانه وتعالى، ولو في خلقه شؤون. كم من إنسان ستر عليهم زمان ثم فضح أمرهم، لأن الله عز وجل مطلع على خبيئتهم، والله أعلم بالصادق من الكاذب، والله أعلم من يكلم في سبيله. ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر العباد أمارات الصدق ومواقف الصدق ولو أخفاها أصحابه. كم ظهرت مواضع الصدق لأناس كانوا يخفون بكاءهم حتى عن زوجتهم، فكان أحدهم يبكي وفي حضنه امرأته حتى تبل دموع وسادته، ما تعمل بامرأته، ولكن عرفنا ذلك. وبعضهم كان ينوم امرأته بالليل كما تنوم الأم صبيها، ثم يقوم ينسلخ لا يشعر بأحد فينصب قدميه، ومع ذلك علم. وبعضهم ينوم أصحابه في السفر ويريهم أنه ينام معهم حتى إذا نام قام قد أخبر الله عنه. وبعضهم يغفل المصحف ويقرأ، يقرأ في الآخر أي أحد أخفاه، ومع ذلك علمنا. وبعضهم يخلو في بيته فيقول حبط عملي حبط عملي، لما نزل قوله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجرروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. والله عز وجل يعلم نبيه بذلك لما قذف في قلب نبيه السؤال عنه، فعلم حاله في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. علم أحوال هؤلاء مهما أخطوا، لأن الله عز وجل يظهر الصدق، فما كان لله عز وجل أظهره وأكرم به عبده، لأنه لما أفرض الله عز وجل بالتوجه والقصد كان الجزاء من جنس العمل. فالله هو الذي يرفع، وهو الذي يجعل للعبد لسان صدق في الآخرين. والله يا أخواني أقسم بربي، اللهم إن كنت كاذبا في ذلك في هذا الإحساس، اللهم فاقطع لساني وأخلصني. إننا نعتقد اعتقادا جازما أن ما صار ثناء الناس به على أمثال ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل والعثيمين وهؤلاء، أن ذلك نحسبهم ونظنهم أنه لخبيئة كانت بينهم وبين رب العالمين، الله أعلم به. يا إخواني العصر فيه من يحفظ ويؤلف ويصنف، لكن ينفرد هؤلاء بقبول عجيب، بقبول عجيب سبحان الله، وليسوا معصومين، حتى لا تجزم أنه لا يبغضهم إلا من كان مبغضا للسنة. ما يبغض ابن باز ولا الألباني ولا العثيمين إلا مبغضا للسنة. ومن عرف علما وعلماء وسنة وبدعة وجهادا بحجة وبيان، من عرف هذا وطلع هؤلاء عرف ما هم عليه. فهؤلاء ربطوا حاضرا بماض وحملوا الأمانة في التبليغ على أكمل ما يكون نحسبهم كذلك الله حسبه. أما الأدعياء فترى نور الوجه منطفئا وترى ظلمة العمل لغير الله ظاهرة وترى خفة في التصرفات وترى شذوذا في الآراء وترى انحرافا في المقالات وترى تناقضا في القواعد وترى تباينا في المواقف. يكفي أن يدرس أحد الطالب ويعلم إنه لكاذب ولا يختلف معك بهذا، إنما السؤال هل الكذب يسقط أم لا. لا يختلف أنه سارق، لكن السؤال هل السرقة تسقط أم لا. بئس شيخ تجلس أمامه وأنت تعلم أنه كاذب سارق، لكن القضية عندك هي هل يسقط الكذب الرجل، هل تسقط السرقة الرجل أم لا. حتى أنت يا طالب متناقض لأنك لم تعمل تلك القواعد مع غير هؤلاء، فكم أسقطت برائحة الكذب أو توهم، وكم أسقطت برائحة السرقة أو توهم ذلك في أناس آخرين. فما لك تحملك العصبية على ألا تعمل ذلك في هؤلاء. فالكتمان للعلم عظيم، ويلعنهم اللاعنون. يقول ابن كثير وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم. لم يستثن الله إلا، ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وفقط وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمون. نعم.
قال ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه.
شوف، يعني هذا رد على من قد يتوهم أنه لا تقبل التوبة من كافر أو مبتدع. التوبة عامة تقبل من الجميع. قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، ثم قال تعالى فلا يتوبون الله واستغفرون. نعم.
وقد ورد أن الأمم السابقة،
لكن ما معنى إذن أنه أن المبتدع تحجز عنه التوبة أي لا يوفق إليها، وليس أنه إذا تاب لم يتب الله عليه. إذا تاب تاب الله عليه، لكن قل أن يوفق المبتدع للتوبة. هيوفق للتوبة كيف؟ هو يظن أنه أن ما يفعله هو الدين، فالتوبة أبعد ما تكون عن أهل البدع. كيف يتوب من صلاة وصوم وزكاة وحج؟ كيف يتوب من هذا؟ كالذي مر معنا في أثر الحسن لما قال له الرجل في كتاب الفقير المتفقه الخطيب بغدادي، لما قال له رجل أنت تنهاني عن الصلاة أو كذا، لما قال الصلاة وتعنفني على الصلاة، سعيد بن سعيد قال يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ما يعذبك الله على الصلاة، إنما يعذبك على مخالفة السنة. نعم.
وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه.
لكن الله قال وماتوا كفروا وماتوا كفر، وقال سبحانه في الآية الأخرى فيمت وهو كافر. نعم.
ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العلي وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. قال فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له. واستدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر ابن عربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، فقال الرجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم.
فقالوا فعلة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. والراجح القول الأول، وهو أنه لا يلعن المعين ولو كان كافرا. أما لعن النوع، لعنة الله على الكافرين على الظالمين، لعن الله النامصة والمترمصة، لعن الله شارب الخمر، فهذا نعم ورد به النص، ولهذا النبي قال لعن الله شارب الخمر، ولن يوافق على لعن المعين لما شارب الخمر. دل هذا على التفريق بين النوع المعين، ولا فرق بين الكافر والمسلم. أما الكافر فقد ورد حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم قال، دعا على قوم فقال: اللهم لعن سهيل بن عمرو، ولعن صفوان بن أمية، ولعن الحارث بن هشام. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم جميعا. وهذا بخلاف الدعاء، فالدعاء يجوز، الدعاء يجوز على المعين ولو كان مسلما. أما اللعن فإنه لم يرد به دليل صحيح صريح في هذا. نعم. وما ورد أيضا في قصة الصحابة الذي قال له النبي: أخرج متاعك وكذا، في جاره المؤذي، فجعل الناس يلعنون وكذا، المعنى هنا يسبون، وليس اللعن اللي هو لعنك الله، لأن النبي لم يوافق على لعن المسلم. لما لعن شارب الخمر ما وافق النبي على هذا، وهو شارب الخمر عاصي، والمؤذي لجاره كشارب الخمر. فالراجح أنه لا يلعن الكافر معين ولا المسلم معين، لأن الإنسان لا يدري بما يختم للكافر، وأصل اللعن الطرد من رحمة الله، والله أعلم بهذا. قد يتوب الله عز وجل عليه، كما تابع على أبي سفيان، وكما تابع على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، تاب الله عز وجل عليه. لكن الدعاء عليهم سواء بالنوع أو العين، سواء بالنوع أو العين، يدعو الإنسان على الكافر بالنوع أو العين. نعم.
هل نجزم الكافر الذي
من علم موتوع الكفر المحض هذا يجزم له، أما من لم يعلم موته فيحكم بكفره، أما عقوبته في الأخيرة يخلد أو يخلد، هذا إلى الله عز وجل. نعم.
بالكفر
تحكم بالكفر لكن الكلام في الآخرة مخلد، هذا في النار مخلد. طيب المسلم الذي نحكم له، نحكم له بالجنة؟ يعني ابن باس في الجنة؟ كيف الجنة ايه؟ جنة ايه؟ ابن باز جبت لك اعلى يعني ما يكون من المسلمين فيه. تمام، وهذا لا خلاف فيه. نعم، من مات على من كان كافرا ومات على هذا كافر، ومن مات وعاش الاسلام ومات على الاسلام مسلم. الكلام نقصد في جنة او نار. فمن علم موتوع الكفر يقينا، نعم هذا يجزم له بانه مخلد في النار كما اخبر القرآن. لكن من لم يعلم حاله، مات على الكفر أو لا، لعله أحدث توبة قبل أن يغرغ، الله أعلم بذلك. فالخلود ودخول النار هذا أمر لله سبحانه وتعالى. ما وجه الضعف؟ تمام، ومات حكم دنيوي، ما في مشكلة. يعني ومن علم كذلك موته على الكفر هذا يحكم بالخلود في النار. من علم موته على الكفر هذا يحكم عليه هو. أما من لم يعلم موته فيوكل أمره إلى الله عز وجل في الآخرة، من جهة تعيين جنة، من جهة تعيين خلود أو كذا، لا يحكم كالمسلم تماما، فإنه يوكل أمره إلى الله عز وجل في الآخرة. ليس هذا باللازم، كما إذا حكمنا بالإسلام لا يحكم بالجنة، ليس باللازم. هات كلام الشيخ صار فين؟ شوف عندك كده دكتور كلام الشيخ صار. نعم.
أن ابن عربي سجل حديث آخر مسلم عن عائشة رضي الله عنها، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه في شيء فأخبراه فلعنهما، وقال هنا في بعض نعم المعين أن احتج من العرب احتج بحديث البعض.
إيه إيه المشكلة؟
المحشون قال أن من العرب احتج بحديث آخر بحديث البعض احتج بحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النبي رجلان فكلماه في شيء فأخبراه فلعنهما،
يعني سبهما، وليس اللعن اللي هو لعنك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اللعن، فكيف يلعن؟ منع من لعن شارب الخمر، فكيف؟ لأن اللعن يطلق على السب لعن، وعلى الشتم وعلى كذا. لا، شابان مسلمين
دخل على النبي رجلا فكلمه شيء فأخبراه لعنه،
صح مسلم زياد
من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم.
اي نعم، هذا في السب. شفنا نعم،
شفنا ضرب في تفكير معين، حيث بعض العلماء يقول لا يستغفر الشخص الايه وان كان يهوديا بعينيه حتى تتحقق
منه على الكفر. لا، كيف لا نكفر بعينه حتى نتحقق الكفر؟ اليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والكافر كافر. نعم.
قال هذا خلط والعياذ بالله، الكافر يكفر ويحكم عليه بالكفر، من اظهر الكفر انه يحكم عليه بالكفر، ومن اظهر من لا يحكم عليه لانه مشرك، لكن لا تلزم له النار فيفرق بين الفرق.
اقرا حلو. ها؟ فيه فرق بين
لزم النار وبين الحكم عليه بالكفر.
تمام. فأنت تحكم عليه بالكفر بموجب ما صدر منه، وأما في الآخرة فأنت لا تحكم على النار، قد يكون تاب وأنت ما دريت، أو مات على التوبة وأنت ما دريت. فهذا الذي يتكلم هذا خلط بين الأمرين، خلط بين مسألة الكفر ومسألة الحكم بالنار على معين. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف حال حي هذا عبد الرحمن؟ الظاهر متعشاش امبارح، ولا الظاهر متعشاش امبارح يا اخي الشيخ صالح، يعني كلام عمر رضي الله عنه، انت بضيني. احنا خلينا في كلام الشيخ صالح الان الفوزان الان. ايوه هذا موجود، ايوه انا اقصد هذا، لو انكرنا وجوده، ما ننكر وجوده، ونقول بأن من الأهل العلم من قال ذلك. خلينا احنا الآن ولست أيضا أنا مرجح كلام الفوزان عشان كذا، لكن أنا أقصد أقول فهم كلام الفوزان، كلام الفوزان فهمه هو إيه الآن؟ كيف في احد يخالف يعني كافر نجزمناه بالنار في 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 وهو حي ومسلم نجزمناه بجنة وحي؟ الكلام اذا مات المسلم على الاسلام ها تحكم له بجنة؟ هذا حكم دنيوي ولا اخروي؟ هذا حكم دنيوي ولا اخروي يا عبد الرحمن؟ طيب خلاص، طيب لماذا فرقته وهو مسلم؟ لماذا لم تحكم عليه بالجنة له بالجنة وهو مسلم؟ معاملة الظاهر فين؟ طب ما فيها إشكال، لكن لماذا لم تجزم له بجنة؟ تمام، الكافر في الدنيا نجزم له بالنار من؟ كيف؟ طب كويس، أنت اطلعت على أنه تاب قبلها وبعدها؟ يبقى إذا نحكم بالظهر وهو الكفر، وأما المآل في الآخرة لعله أحدث توبة. هذا معنى كلام هنا الشيخ الفوزان. طيب المهم دعنا من كلامة كلام الفوزان، ألا يدل على هذا الذي نقوله نحن؟ طب نعيده تاني، نعيده. يقول الكافر يكفر يحكم عليه بالكفر، من أظهر الكفر فنحكم بالكفر، مش مختلفين في ديت. من أشرك بالله يحكم عليه بأنه، لكن لا تجزم له بالنار. فيه فرق بين الحكم بالنار وبين الحكم عليه بالكفر، أنت تحكم عليه بموجب ما صدر منه، وأما في الآخرة لمن جزم له، وأما في الآخرة تحكم على معين بأنه من أهل النار يكون تاب وأنت ما دريت، أو مات على التوبة وأنت ما دريت. فهذا الذي يتكلم هذا خلط بين الأمرين، خلط بين مسألة التكفير ومن الأمر. إذن الشيخ صالح فرق بين حكم دنيوي وبين حكم أخروي. حكم دنيوي بنحكم عليه تجرى عليه أحكام الكفر، وأيضا نضيف إلى الشيخ صالح اللي هو من روي موته يقينا على الكفر صار ينطق بالكفر إلى المات أمامي، هذا خلاص. اما من لا يعلم حاله بقى مات على هذا او ما مات او احدث توبه او لم يحدث، هذا ما قاله الى الله سبحانه وتعالى، يتولى الله عز وجل هناك. نعم في الاخره. نعم الكلام الصحيح على الشيخ.
ورد في قوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم.
ايوه كده صح كده، حاول صح.
تفسير قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. وفي حديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته.
نعم.
وقال
الله
وهم يعني فيما ورد من كثير ليس لم يرد هذا، لكن هم قالوا يعني فمن علم أنه لا يحب الله ورسوله فإنه يكون ملعونا كالكافر. يعني ما فرق هنا لو جوز لعن الكافر يعني بناء على هذا. لكن الأئمة زي شيخ الإسلام وغيره استدلوا بالحديث فإنه يحب الله ورسوله في شرب الخمر مع كونه لعن شرب الخمر على التفريق بين نوع معين. نعم.